Bismillahirrahmanirrahim. Vesalna ila kavlil masum selamullahi aleyhi ve entul himani zikrak. Kulna fil celsat sabiqam anna cümleti min al-alam fassaru an tuzi'a bimana ilham. ولم يبينوا وجه تك الإلهام بعد الكلمة إلهام تعلق بالذكر وإيزاع توزيع توزيعني ذكرك يتعلق بأستغفر الله بشكرك نحن نحاول نفهم بعض المطالب من جملتهم هذا المطلب إن شاء الله تعالى كعادتنا نحاول التعمل في مفردات الجملة أولا ما معنى إلهام وما معنى ذكر باب إلهام باب إفعال من مادة لام ها ميم لهم طبعا لا جملة من إخوة أولادي جاي من خارج بلاد عربية لا نخلط بين اللحم واللهم مادة لهم مادة هاي كلمة إلهام لام ها موحى لام ها وميم لام وإذا نقل استخدمت في اللغة حسب تتبعي ناقص ثلاث أبواب من هذه المادة مادة لهم باب لهم وباب التهم وباب ألهم يعني استعمل باب الإفعال وباب افتعال وباب فعل مجرد هذه ثلاث هيئات ربما غير يجد غير هذه الأبواب إذن يعني هذا على تتبع ناقص وجدتم هذه المادة في اللغة استخدمت فيهم كذا فالمشكلة هذه غير فالمشكلة مثل ما يكون بين القوسين بين المعوقتين هي أنه بعض كتاب الجدد ولي سعوا في اشتقاق مشتقات غير مألوفة في اللغة القديمة من المواد القديمة فعبروا عنها تحديث اللغة العربية و على كل حال هذه مشكلتهم ولهل هذا يصح أو لا يصح أدبيا لغويا ذاك مطلب آخر لكن لما يقال في خصوصا على أيام شوية قراءة الكتب الأدبية صار قليل كلهم يعتمدون على السمع على رؤية من أي أجهزة الحديثة يستعينون بها أكثر من مطالعة ولكن سابقا قبل ما يغزو الشيب وجهي ووجه أمثالي كنا نخوض في هذه المباحث أنه ما هي اللغة العربية الحديثة فكانوا مع بعض الأدباء جدد دكاترة الطيبين شكر الله مصاريهم حتى كانت هناك مجلات أدبية بحتة، بل هنا دورات، هذا نطالع، هذا لأجل أن أتمكن عني شخصيا أن أفهم اللغة العربية وأعود على فهم اللغة القديمة والحديثة. كيفما كان، أنا وجدت في اللغة القديمة هكذا أكون، هاي مواد ثلاثة أو أبواب الثلاثة من هذه المادة، مادة لام ها ميم ثلاثة لهم، وكذلك التهم باب افتعال، وثانية باب افعال. لعله واحد من جدد يستكمنه باب التفعيل، إذن باب استفعال، إذن أبواب أخرى بنيها قد بنيها، وهي يطبق قد يجد فيها اللغة القديمة إذن أبواب أخرى. هسا فعلا أمامنا هذه الأبواب الثلاثة نتعمل فيها. التهامنا ابتلاع، فالشي يبقى فلان يلتهم الأكل يعني يبلع، وكذلك قد قيل في على ما قال بعض الأدباء القدم جدم مقصود قدماء بعض الأدباء أنه يقال الفرس يلتهم البرية، يعني بسرعة جريه مشيئية إنسان لا يحس أنه بسرعة هذا قطع مسافة كأنه بلع يلتهم. فالتهام هو ابتلاع يعني أذكى، هذا باب افتعال. لما معناهم لسك فيه مع الشيء، وهذا من باب المجرد. باب افعال الهام الذي هو نريد نفهمه هو معناه ادخال الشيء في داخل الشيء، داخل الشيء بحيث هذا الشيء يدخل في داخل فلان في صدره فيلصق بنفسه بروحه بقلبه بيش ما كان، هذا معنى الهام. وحسب تتبعي الناقص في القرآن لعله مرة واحدة باب إفعال استعمل من هذه المادة في كتاب الله العزيز في سورة الشمس، قال الله سبحانه فألهمها فجورها وتقواها. الله تعالى خلق النفوس كلها وكل نفس بل ألهمه وأنعمها كل نفس، ألهمها فجورها وتقواها. الفجور هو انشقاق تجاوز على على الأسس الكريمة، وتقواها وهو وقاية إنسان يحمي نفسه ويتقي من خروج عن حدود السليمة. فألهمها فجورها وتقواها. لو تلاحظون هذه الدجاجة التي تأكل الحباية من أكلك وتريد تأخذ بالحباية وتشرد، يعني تدرك أنها تبوك، وكذلك هذا في الحيوانات بعضها عن بعض. لما يريد هذا حيوان يحجم على حيوان بل عذن يعرف يدرك أن هذا يفعل هما خلافه النظام الإلهي. فهذا معنى قوله لعله إذا أمكن الله تعالى يوم ليان على تكلم في هذه سورة الطاهرة تكلم فألهمها فجورها وتقواها. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل واحد يدري شو مسوي، حاسب نفسه. فالمقصود من إلهام هو إدخال الشيء في داخل الشيء، ومقصود بالإلهام هو إدخال خاص، يعني إدخال معلومة هذا فيها داخل الإنسان. أو داخل حيوان أو داخل أي نفس. فمن هذه المقدمة مختصرة، هذا إن شاء الله تعالى اتضح لنا مقصود من قول معصوم سلام الله عليه، بل وأن تلهمني يعني تدخل في روعي يعني في قلبي ونفسي ذكرك. هذا معنى إلهام مختصرا. والفرق بين الوحي والإلهام، هذا لعلنا إذا جاءت مناسبة في هذا الدعاء أو غيره هذا نتعرض له. قد لفظ الوحي عندنا استعمل هذا بمعنى الإلهام بنفس هذا، وأوحينا إلى النحل أن اتخذي كذا. ها هنا الوحي مقصود به هو نفس هذا، وهذا إلهام، والله تعالى علم هذا بهذه النحل ولهذا الطير الصغير العمى هو كيف يبحث عن هذا مكان الذي يأخذ منه بعض أجزاء العسل ثم يخلطه ثم كذا يسوي عسل كذا ويختار كذا. فمقصود به قالوا بل مقصود بالوحي هنا الإلهام. وفي الأنبياء والرسل يأتي الوحي، وعي يكون معنى مع اللفظ الدال على ذلك المعنى، هذا قالوا هذا هو الوحي. وأما الإلهام فهو نفس المعنى يدخل في قلب وصدر النبي، أي نبي من الأنبياء سلام الله عليهم جميعا، ولا يدخله، فهو ربما يعبر بتعبيره عن ذلك المعنى الذي الله سبحانه ألقاه هذا في قلبه. فالأنبياء عندهم إلهام وعندهم وعي، وعي يكون الألفاظ زائدا معاني، والوحي والإلهام يكون معنى كذا. ولكن قلت قبل لحظات قد يستعمل وحي بمعنى الإلهام أيضا، وعاني لحد الآن في ذهني الآن لا يوجد مورد استعمال لفظ الإلهام بمعنى الوحي. على كل حال فعلا نحن تمكننا إجمالا فهم معنى الإلهام، وهو إدخال الشيء في قلب الإنسان في أو في تعبيرات بعض اللغويين روع الإنسان، روع يعني ما في قلبه في نفسه من الروع، نفخ روح الأمين في روعي في حديث النبي صلى الله عليه وآله، يعني جبرائيل أو روح الأمين من يقصد جبرائيل أو غير روعي وهي يقصد هو وأدخل هذا في روعه في نفسه. وله فأنت مقصود، فالمقصود والعلم عند الله والراسخين في العلم يكون وأن تلهمني يعني تدخل في نفسي وفي روعي وفي صدري ذكرك، هذا معنى هذا. ثم بعد ذلك ننتقل ولي إلى معنى ذكر. ذكر قد يأتي بمعنى مقابل نسيان، يعني بمعنى الحفظ، فلان ذاكرته قوية يعني يحفظ ما يأتي في نفسه. فالذكر معناه مقابل يعني ذلك المعنى المحفوظ في النفس أو نفس حفظ المعنى في النفس، هذا عبر عنه بالذكر في اللغة. وكذلك أطلق بني لفظ الذكر نفس هذا المعنى لما يدخل معنى ولفظ يدخل في نفس الإنسان، هذا يكون هو ذكر. فأما لفظ الذي يدل عليه فهو لفظ، وإلا مع نفس الذكر هو عبارة عن أمرين له، أحدهما محفوظ في النفس والآخر هو عبارة عن بل نفس نزول المعنى هذا في النفس، معنى شيء يدخل في النفس والشيء نفس الشيء ينحفظ في النفس. أطلق لفظ الذكر على هذين، على الدخول وعلى المحافظة. فإذا ما هذا على هذا الأساس جملة لا يتضح له معنى واضح، جملة موجودة في الداعي الشريف، وهو أنه قلنا هو إلهام ما له إدخال في ذكر. إذا ذكر مقصود به هو المحفوظ، فمعنى أدخل محفوظ في نفسي غير معنى هذا. فلا بد من تعمل في كلمة ذكر، بل ضاء كاف راء هذه المادة، ثم بعد ذلك مشتقاتها وأقسام الذكر إن شاء الله تعالى. والحمد لله بالعالمين.